الهدى والضلال هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه: باب قول الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله: فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. هذا الباب معقود لبيان حكم الشورى، ومتى تكون الشورى، وفي أي أمر تكون الشورى. والشورى من الأمور المستحسنة من الشرع ولدى العقلاء، فإن الشورى هي استنباط المرء الرأي من غيره فيما يعرض له من مشكلات الأمور. استنباط المرء الرأي من غيره فيما يعرض له من مشكلات الأمور، أي إذا أشكل عليه أمر، والإشكال في الأمور لا يكون في الأمور التي نص عليها الشارع وظهر حكمها، لكن أمور لا يدري ما الرأي فيها ولا ما الوجه فيها، فلا ينفرد برأيه بل يطلب المشورة ويطلب الرأي السديد من ذوي الرأي حتى يصيب الحق والصواب أو يقرب منه. وغالبا ما تكون الإصابة مع كثرة المستشارين، ولذلك وضع العلماء شروطا للمستشار الذي يدخل في الشورى. أولها أن يكون ذا دين وتقى، والثاني أن يكون عاقلا كامل التجربة سالفها، مع عقله أن يكون مارس التجارب. الثالث أن يكون ناصحا ودودا، ليس خائنا مخادعا ولا خصما لدودا. الرابع أن يكون سليم الفكر من هم قاطع وغم شاغل. لا ينبغي أن يستشار من أصابه أمر ونزل به أمر شغل فكره وأهمه، فمثل هذا إذا استشير يغلب عليه همه وغمه الذي أصابه، فلا تكون مشورته صائبة. الخامس أن يكون له في الأمر ألا يكون له في الأمر المستشار فيه غرض يتابعه ولا هوى يساعده، فإن الأغراض جاذبة والهوى صاد. ألا يكون له غرض في هذا الأمر، وألا يكون له صدود عن هذا الأمر، فإذا استشير فيه من كان له غرض وغاية من تحقيقه أشار بوقوعه، وإذا كان صاحب هوى يهوى أمرا بعيدا عن هذا المستشار فيه فإنه سيصد عنه ولا ينصح به. لذلك ينبغي أن يعتنى باختيار المستشار. ولذلك كما سيأتي أن أهل القرآن وأهل العلم وأهل الرأي كانوا أهل مشاورة عمر وأصحاب مجلسه رضي الله تعالى عنه. فالمشورة والشورى والمشاورة والاستشارة حتى يصيب الإنسان الحق في الأمر النازل به، ولن يتحقق له ذلك إلا إذا كان مستشاروه من أهل الدين والورع والعقل والرأي والتجربة والفكر السليم الحاضر والذهن الثاقب وعدم الانشغال وعدم الهوى في جلب أمر أو دفعه. في هذه الحالة إذا استشار أصاب في مشورته الحق الذي ينشده والذي يبحث عنه. إذن الشورى لا تكون لأي أحد ولا لأي شخص، إنما يستشار المؤتمنون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. ولا يمكن أن يكون الكافر مأمونا، ولا يمكن أن يكون الفاسق مأمونا، ولا يمكن أن يكون المبتدع مأمونا، ولا يمكن أن يكون صاحب الأغراض الدنيوية مأمونا. لابد أن يختار المتجردون ليكونوا أهل المشاورة وأصحاب الشورى حتى يصيب رأيهم الحق الذي يطلبه من يريده ومن يصبو إليه. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ما تشاور قوم قط بينهم إلا هداهم الله لأفضل ما يحضرهم. ما تشاور قوم، يعني لا ينفرد إنسان برأيه ولا بنظره ولا بفكره، لكن التشاور تلاقح الأفكار وتوارد الآراء واجتماع العقول لاستنباط حكم في هذا الأمر النازل والأمر الطارئ. فإذا حصل منهم ذلك ما ندموا، وإنما هدوا إلى أفضل ما يحضرهم أو إلى أفضل حكم في الأمر الذي نزل بهم والأمر الذي حضرهم. وقد ذكر الإمام رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم، يعني المؤمنين والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. الذين استجابوا لربهم استجابة مطلقة، ومن ضمن هذه الاستجابة إقامة الصلاة، ومن هذه الاستجابة التشاور فيما بينهم، ومن هذه الاستجابة الإنفاق مما رزق الله، مما يدل على أن الشورى من الأمور الواجبة كما سيأتي في أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقد توسط هذا الإخبار بأن أمرهم شورى بينهم بين فريضتين عظيمتين من فرائض الإسلام، وهي الصلاة والزكاة. والذين استجابوا لربهم استجابة مطلقة عامة، وأقاموا الصلاة، وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. إذن الشورى واجبة حيث تخللت موضعا ومكانا بين أمرين واجبين من الأمور العظيمة من أمور الدين، وهي الصلاة وهما الصلاة والزكاة. وهي بيان، هذه الثلاثة بيان لإجمال صدر الآية في قول الله: والذين استجابوا لربهم. استجابوا لربهم في كل شيء، ومن بين هذه الأشياء التي استجابوا فيها لربهم سبحانه وتعالى أنهم أقاموا الصلاة، وأنهم يتشاورون فيما بينهم، وأنهم ينفقون مما رزقهم الله عز وجل. وقد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كما أشار إلى طرف من الآية الإمام في هذا الباب وفي قوله وشاورهم في الأمر، وذلك في قول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. إخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم وخلقه، وأن سبب حسن خلقه أو أن حسن خلقه سبب جمع القلوب عليه وائتلافها حوله. فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بأن جعل الله عز وجل في قلبك الرحمة فصرت بهم الرؤوف الرحيم. بسبب هذه الرحمة لنت لهم في قولك وفعلك. ولو كنت فظا غليظ القلب، غليظ القلب لا رحمة في قلبك، فظا في التعامل، فظا في الأقوال والأحوال، لانفضوا من حولك. لكن كنت لينا هينا سهلا رؤوفا رحيما اجتمعوا حولك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم عن زللهم وقصورهم، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يشاور الصحابة، لكن هذه المشاورة وهذه الشورى هل تكون في كل شيء؟ يقول الحسن البصري قد علم الله عز وجل أنه ما به حاجة إليهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس به حاجة إلى أصحابه، ولكنه أراد أن يستن به من بعده. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغني بالوحي ولا يحتاج للمشورة، إذن لماذا أمره الله عز وجل بأن يشاورهم في الأمر؟ قال هو يعلم أنه ليس له حاجة أو ليس به حاجة لأولئك في مشاورتهم، وإنما أراد أن يعلمهم وأن يستن به من جاء من بعده في هذا الأمر، فيشاور أصحابه ويشاور قومه ويشاور ذوي الرأي والمشورة في أمور نزلت به ليصيب برأيهم الحق. وقد استشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمور، لكن هل هذه الشورى كما ذكرنا كانت في كل الأوامر وفي كل الأمور؟ ابن عباس يقول وشاورهم في الأمر في بعض الأمر، وبعضهم يقول هي قراءة تفسيرية وقد قرأها ابن مسعود وهي قراءة شاذة، وإنما هي على سبيل التفسير. وشاورهم في الأمر وشاورهم في بعض الأمر، ليس في كل الأمور، فإن هناك أمور لا تحتاج لمشورة ومشاورة، الأمور التي جاءك الوحي فيها واضحا، أو الأمور التي تشاورت فيها مع أصحابك فعزمت على أمر فليس لك أن ترجع بعد ذلك، فلا مشاورة. ولذلك قال فإذا عزمت فتوكل على الله، أي إذا قطعت الرأي في شيء إما بسبب الوحي الذي جاءك أو بسبب المشورة التي أوقعتها، فتوكل على الله في إمضاء أمرك على ما هو أصلح، فليست هناك مشورة بعد ذلك. فبعض العلماء قال شاورهم في كل شيء ليس فيه نص، وبعضهم قال شاورهم في الأمر الدنيوي، وبعضهم قال كان يشاورهم في أمر الحرب مما ليس فيه حكم، وقيل شاورهم في كل شيء إلا في فرائض الأحكام. والظاهر أن الآية عامة، شاورهم فيما ليس فيه حكم، لأن المشاورة أخذ ورد بين الآراء، فإذا ورد الحكم فليست هناك مشاورة، لكن له أن يشاور حتى في بعض الأمور المتعلقة بالأحكام قبل أن ينزل الوحي، كما استشار النبي وشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أمر أسارى بدر، وهذا أمر من الأحكام، فقد شاور أبا بكر وشاور عمر رضي الله تعالى عنهما، فأشار أبو بكر بأخذ الفدية والعفو عنهم، وأشار عمر بقتلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواطن الأخرى التي سيأتي ذكرها في المتن أو في الترجمة التي ترجمها الإمام، استشار بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمور تتعلق بالأحكام، وذلك قبل أن ينزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي فإذا عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعل أمر بعد المشورة مما وقعت في عليه الشورى وشرع فيه، أي وشرع فيه أي في عمله صلى الله عليه وسلم، لم يكن لأحد بعد ذلك أن يشير عليه بخلافه لورود النهي عن التقدم بين يديه، كما سيأتي في المتن، وذلك في قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا ولا تفعلوا ما لم يأمر به رب العزة جل وعلا أو نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يدل على أن أمره صلى الله عليه وسلم إذا ثبت لم يكن لأحد أن يخالفه ولا يتحيل في مخالفته، بل يجعله الأصل الذي يرد إليه ما خالفه، لا بالعكس، لا يجعل الرأي والشورى مقدما على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل الأصل الذي يرد إليه ما خالفه، لا، بل بالعكس، كما يفعل بعض المقلدين الذين يقدمون أقوال أئمتهم ومذاهبهم على النص والوحي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو غافل عن قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول رحمه الله تعالى: وشاور النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. يوم أحد تشاور النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه: هل نبقى بالمدينة لنحميها ونحافظ عليها وندافع دونها، أو نخرج نتلقاهم خارج المدينة؟ فقالوا له: بل نخرج يا رسول الله نلقاهم حتى يروا منا القوة. فاجتمعت كلمتهم ورأيهم بعد المشورة على الخروج، فاستعد النبي عليه الصلاة والسلام للخروج، فلبس لأمة الحرب، لبس سلاحه وثياب الحرب. فبعد أن فعل ذلك قالوا فيما بينهم: أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، يعني قلنا خلاف ما كان يرى، وأشرنا عليه بخلاف ما كان يرى، فنحن جبرناه وقهرناه على هذا الرأي نأسف ونندم ونقول له لا نخرج يا رسول الله. فذهبوا إليه وقالوا أكرهناك يا رسول الله، فقال ما كان لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، وذلك لأنه عزم. فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني توكل على الله في إمضاء أمرك الذي استقر عليه رأيك بعد المشورة فيما هو أصلح. فلقد رأيتم أن الأصلح أن تخرج لملاقات العدو. وهذا الحديث وهو مشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج يوم أحد لملاقات المشركين خارج المدينة، رواه النسائي وأحمد والدارمي من حديث جابر بن عبد الله، ورواه الطبراني والحاكم وصححه من حديث ابن عباس. فهذا الأمر ثابت صحيح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاور أصحابه في الخروج لملاقات المشركين يوم أحد. والبخاري علقه بصيغة الجزم فقال وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، والمعلق الذي سقط إسناده أو أسقط إسناده الإمام البخاري إلى من علقه عنه، إما أن يذكر الصحابي أو لا يذكره أو يذكر معه التابعي وهكذا ما لم يصل الإسناد من شيخه إلى المروي عنه أو إلى المذكور. فهنا ذكر الحديث مباشرة حتى من غير ذكر الصحابي، فجزم بمشاورة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد، وقد وصله كما ذكرنا النسائي والدارمي وأحمد من حديث جابر والطبراني في الكبير والحاكم وصححه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله، حكم بما أمره الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم. القصة الأولى التي هي مشاورة النبي عليه الصلاة والسلام، أي طلب الرأي والمشورة من علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد الحب بن الحب رضي الله تعالى عنهم، ما يقولان وما يريان في شأن ما تكلم به أهل الإفك من المنافقين ومن تبعهم من المسلمين، كيف يتعامل في هذه القضية؟ فأشار عليه مشورة سيأتي ذكرها والحديث في الصحيحين وسيورده الإمام في الباب بالإسناد المتصل مختصرا ومطولا، مبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور أصحابه في الأمور حتى التي تتعلق بالأحكام قبل نزول الوحي، أما عند نزول الوحي لا مشاورة، فالحكم لله ولرسوله. أما إذا أوحى الله عز وجل إليه إما في القرآن أو في السنة فليس له أن يشاور، أما إذا كان الأمر مسكوتا عنه فشاور، حتى وإن كان الأمر متعلقا بالأحكام فله ذلك. فإذا وقعت المشورة على أمر فعله ولا عتب عليه فيه، إذ جاء الوحي بعد ذلك مخالفا لما عمل به، كما سيأتي أيضا في مشاورة عمر وأبي بكر رضي الله عنهما في فداء أسارى بدر. فأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفدية كما ذكرنا وأخذ الفدية والعفو عنهم وأنفع لأصحابك يا رسول الله، وأشار عمر بالقاتل لأنهم قوم كذبوك وآذوك وأخرجوك، فما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فنزلت الآيات فيها معاتبة، ونزل فيها حكم التعامل مع هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل بعد ذلك بناء على هذا الوحي. أما قبل نزول الوحي فكان الأمر على الشورى، وكان الأمر راجعا إلى ما تشاور فيه مع صاحبيه ووزيريه رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة. يستشيرون الأمناء من أهل العلم كما تقدم أن يكون مأمونا، والمأمون هو صاحب الدين التقي الورع، والمستشار المأمون لابد أن يكون ذا خبرة ورأي، والمستشار المأمون لابد أن يكون حرا لا يعطفه ود وحب للشيء ولا يرده هوى ضد هذا الشيء كما تقدم، وأن يكون صاحب فكر وعقل لا يغلبه هم ولا غم ولا فتنة ولا بلية نزلت به. فاستشار الأئمة من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من الأئمة الذين تولوا الأمور في أمور لم يكن فيها الوحي صريحا حتى يتوصلوا إلى الرأي الصحيح وإلى القول الصحيح. يقول: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة، الأمور المسكوت عنها، أما الأمور التي نزل الوحي فيها حاكما فليست هناك مشورة، وليس هناك تقدم بين يدي الله ورسوله كما تقدم، فليس لهم أن يستشيروا. إذا أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر واضح والأمر ظاهر والأمر لم ينسخ والأمر لم يكن له تأويل آخر بدليل آخر، فالأصل العمل به، ولا تنزل وتتنزل المشورة في هذه الحالة في الأمور المباحة، ليأخذوا بأسهلها. فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي ما كان يستشير فيما أمر الله عز وجل به، أما استشارته كانت في الأمور التي لم ينزل فيها الوحي، كما سيأتي في بعض الأحاديث مشاورته وتشاوره صلى الله عليه وسلم مع علي وأسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما في الموقف مع أهل الإفك الذين قالوا ما قالوا. وقد استشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه في خروجه لملاقات عير قريش، وعلى رأسها أبو سفيان ابن حرب: ماذا تفعلون؟ وماذا تقولون؟ وماذا ترون؟ هل نخرج لاعتراضهم أو لا؟ طيب حينما رجعوا بالسلاح للقتال هل نخرج لقتالهم أم لا؟ فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم أبو بكر فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عمر فلم يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقام سعد بن معاذ وقال: لعلك تريدنا يا رسول الله، فوالله إلى آخر قوله رضي الله تعالى عنه بمشاورته على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لملاقات المشركين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد المشورة: والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضته، أو لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد. كأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يريد مشاورة أهل الأرض وأهل القوة وأهل السلاح من الأنصار، فلما أشار عليه سيدهم بالخروج أخذ بمشورته صلى الله عليه وسلم وخرج. ولذلك اتبع الأئمة كما تقدم أن الله عز وجل علم من نبيه أنه ليس به حاجة في مشاورته لأولئك، وإنما أراد أن يستن به من جاء بعده من الأئمة في التعامل مع وزرائه وجلسائه بالمشورة في الأمور المباحة التي لم يرد فيها النص. فتعلم الصحابة من النبي، الأئمة من النبي، العلماء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشاورة في الأمور المسكوت عنها المباحة التي لم يرد الدليل ولم يرد الوحي فيها. يقول: وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق. بينما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من الصلاة والزكاة، جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فمن فرق بين الصلاة والزكاة أقاتله. فعمل أبو بكر بالوحي وعمل بالسنة وعمل بالدليل، ولم يستشر ولم يقبل اعتراض عمر رضي الله تعالى عنه. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تابعه بعد عمر. فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. الشاهد من ذلك أن المشورة تكون في الأمور المباحة التي لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وحي مطلقا. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه عزم على قتال المرتدين، إذ عنده حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وحتى يؤدوا الزكاة، حتى يصلوا هذه الصلاة، وحتى يؤدوا الزكاة. فاستدل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بقتال أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال مانع الزكاة وقتال المرتدين وقتال المشركين وقتال تارك الصلاة حتى يتوبوا ويدخلوا في الدين. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إذن قبل ذلك لا يخلى سبيلهم، لا يخلى سبيلهم. إن لم يتوبوا عن الشرك يقاتلوا، إن لم يقيموا الصلاة يقاتلوا، إن لم يؤدوا الزكاة يقاتلوا. فالنص عند أبي بكر والوحي عند أبي بكر، فلم يقبل مشاورة عمر الذي كان متأولا، ثم بعد ذلك ظهر له الحق أن الله شرح صدر أبي بكر لقتال أولئك، فتابعه عمر رضي الله تعالى عنه على ذلك، وخرجوا لقتال المرتدين ولقتال مانع الزكاة، فإن أولئك أرادوا تغيير الدين وأرادوا استبدال الدين بدين آخر، ارتدوا عن دين الإسلام، رجعوا إلى عبادة الأوثان، جحدوا الصلاة والزكاة. وكانت هناك طائفة ممن منعت الزكاة منعتها تأولا لا جحودا. فالمرتدون كانوا أصنافا، أو قتال أبي بكر رضي الله تعالى عنه لأولئك كانوا أصنافا، منهم من ارتد عن الدين ورجع إلى الوثنية، ومنهم من جحد وجوب الزكاة، ومنهم من منعها بخلا أو تأولا. فالذي ارتد ينزل عليه أو يتنزل عليه حديث النبي من بدل دينه فاقتلوه، هذا الذي ارتد، والحديث رواه البخاري في غير هذا الموضع، وصله من حديث ابن عباس. ومنهم من جحد الصلاة والزكاة، ومن جحد شيئا من أمور الدين فهذا كفر وردة. ومنهم من منعها إما بخلا أو تأولا، لأنهم رأوا قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، قالوا إذن كان أخذ الزكاة والصدقة خاصا بالنبي لأنه الذي يصلي علينا ويدعو لنا، أما من دونه فلا. وقد قال قائلهم أطعنا رسول الله حيث كان بيننا، فيا لعباد الله ما لي أبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، تلك إذن لعمري قاصمة الظهر. يعني كنا نطيع رسول الله في الزكاة لأنه يصلي علينا، فأبو بكر لماذا يأخذها؟ فتأولوا. فهؤلاء طائفة ممتنعة عن أمر من أمور الشرع، العلماء يقول الطائفة الممتنعة عن أداء أمر من أمور الشرع الظاهرة يقاتلوا لا قتال المرتدين بل قتال البغاة الذين تخلوا عن أمر من أمور الدين حتى نردهم إليه وتؤخذ منهم الزكاة قهرا. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه استدل بالآية على أن من لم يتب ويدخل الدين، ومن لم يقم الصلاة، ومن لم يؤدي الزكاة يقاتل حتى يرجع لهذه الأمور. فالوحي عنده فلا مشورة عنده ولا رجوع لقول أحد كائنا من كان، وإن كان عمر رضي الله عنه، ولذلك رجع عمر بعد ذلك إلى قوله. قال رحمه الله وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. الحديث تقدم في أول هذا الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقدم أن القراء وهم أهل العلم كانوا أصحاب مجلس عمر وأهل مشاورته، المستشارين. كان العلماء من الصحابة هم المستشارون أو هم المستشارين لعمر رضي الله تعالى عنه، سواء كانوا كبارا في أسنانهم أو صغارا. ولذلك كان من جلسائه الحر بن قيس، الحر بن قيس الفزاري، وقد جاءه عمه عيينة بن حصن الفزاري فقال له يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه، فاستأذن له الحر بن قيس. فدخل عيينة على عمر وقال هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم به، حتى هم به، فقال له الحر بن قيس يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فأعرض عنه عمر وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. الشاهد من القصة أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يتخذ في مجلسه المستشارين من أهل العلم والرأي والعقل والدين والتجرد عن الهوى. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا الأويسي عبد العزيز ابن عبد الله ابن أبي ويس المدني قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري قال حدثني عروة وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله يعني ابن عبد الله بن عتبة، عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وفي بعض الروايات وكل حدثني طائفة من حديثها، أي أخذ الزهري هذا الحديث عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وكل واحد منهم حدثه جزءا من هذا الحديث، ودخل حديث بعضهم في بعض، ولا خلاف بين روايات كل واحد منهم مع الآخر، فدمج رواياتهم وساقها مساقا واحدا وذكرها مطولة. ساق البخاري نصها في غير هذا الموضع، وهنا أخذ منه طرفا أو جزءا منه مطولا ومختصرا. عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، قالت في سياق روايتها: ودعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي، أي لم يأته وحي ولم يأته أمر ولم يأته نص ماذا يفعل، استشار قبل أن يوحى إليه. إذن المشورة وإن كانت في أمر متعلق بالأحكام لا تكون إلا بعد نزول الوحي. حين استلبث الوحي استشارهم أو دعاهم يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله. فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال، لم يظن علي رضي الله عنه ظن سوء بعائشة، وإنما أراد أن يستريح النبي صلى الله عليه وسلم من هم تلك القضية ومن كلام المنافقين، وأن يتفرغ لأمره وشأنه صلى الله عليه وسلم، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، يعني لم يجعل الله عز وجل الأمر ضيقا في النساء خاصة في عائشة، فالنساء كثر أو كثيرات، اختر منهن ما شئت وفارق هذه، لا لأنه يتهمها بل لأنه يريد أن يزيل الغم الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، يعني والجارية صادقة وهي تعلم من حالها. فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ يسأل الجارية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. هي جارية صغيرة السن حتى لا تعرف ولا تحسن أمور المعاش، حتى إنها تنام عن العجين فتأتي الداجن، الشاة التي تقتنى في البيت وتأكله وهي نائمة. فقام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ من يأخذ لي وينتصف لي من هذا الرجل الذي آذاني في أهلي وبلغ آذاه أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة، وقال أبو أسامة عن هشام، يعني عن هشام ابن عروة عن أبيه. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار وشاور أصحابه عليا وأسامة في أمر عائشة وفي شأن أهل الإفك قبل أن ينزل عليه الوحي، قبل أن ينزل عليه الوحي ببراءة عائشة، ولذلك وعظها وأمرها أن ترجع إلى أهلها وأن تكون فيهم حتى يأذن الله عز وجل، حتى نزل الوحي ببراءتها وطهارتها وعفتها رضي الله تعالى عنها. فمن كذب الوحي وما زال قائما على الطعن في عائشة فهذا مكذب لخبر الله، ومن كذب خبر الله فهو كافر بالله العظيم. فالله عز وجل برأ عائشة رضي الله تعالى عنها وسمى المتكلمين فيها بأهل الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الإفك الكذب البهتان الزور. وعائشة رضي الله تعالى عنها برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات وأنزل فيها وحيا يتلى، فمن آمن بالله وآمن بكتاب الله يصدق هذا، ومن كذب بكتاب الله فهو كافر بالله، كافر بكتابه، كافر بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي. بعد أن استشار عليا وأسامة فقط عرض المشورة في أمر المنافقين وأمر الطاعنين في عرض أهله على المنبر: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة أنه قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام وقال رجل من الأنصار: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. أي هذا الحديث بهتان وكذب وإفك وزور. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة وحدانا وجماعات في شأن أهل الإفك، وتبعه الأئمة بعد ذلك في هذا الأمر وهو التشاور والمشاورة. فشاور أبو بكر رضي الله تعالى عنه الصحابة في قتال المرتدين، ثم لما ظهر له الحق عمل به رضي الله تعالى عنه. واستشار عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة في بعض الأمور كتشاوره معهم في حد الخمر، لأنه لم يكن هناك نص صريح في حد الخمر. وتشاور رضي الله تعالى عنه مع الصحابة في حكم إملاص المرأة، وهو أن تضرب المرأة الحامل فتسقط جنينها، حتى جاءه الوحي والحق والدليل فعمل به. واستشار رضي الله تعالى عنه الصحابة في قتال الفرس، واستشار الصحابة رضي الله تعالى عنه في دخول الشام وقد ظهر فيها الطاعون، بعد أن أخبره عبد الرحمن بن عوف بالدليل رجع رضي الله تعالى عنه. واستشار عثمان رضي الله تعالى عنه بعد استخلافه الصحابة في قتل عبيد الله بن عمر، حيث قتل الهرمزان وغيره ممن تورطوا في قتل عمر رضي الله تعالى عنهم. واستشار عثمان رضي الله تعالى عنه الناس في جمع المصحف وتدوينه وجعله على رسم واحد. كل هذه أحوال من الأئمة الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عملا بهذه السنة التي سنها لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله عز وجل إياه، حيث قال له: وشاورهم في الأمر. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أن تشاور أبويها في بقائها معه أو في فراقها، دعاها وقرأ عليها قول الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأصرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فقال: ولا تعجلي حتى تستشيري أبويك، أي أمرها بالمشورة حيث لم يأت نص وأمر ووحي قاطع إما بالطلاق أو الإبقاء، فأمرها بالمشورة. فقالت: ما كنت لأشاور أو أستشير في هذا الأمر، لا أختار عليك أحدا يا رسول الله ولا تخبر نساء. إذن هذا الأمر من أمور الشرع العظيمة التي أمر الله عز وجل بها، وأخبر عن المؤمنين المستجيبين المقيمين الصلاة أنهم يتشاورون وأمرهم شورى بينهم للوصول إلى الحق والصواب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يؤمننا في أوطاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بما